Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente iza şi'te tec'alu bifadlike elhazne sehlen ya arhamar rahimin. Mezilna bi sadedi el murecihat bi'tibari sened. Alen nazimu rahimahullahu teala. Teahhurul islami vel ba'du i'teme. ترجيح من إسلامه تقدم برفع تأخر معطوفا بمحذوف أي معطوف بحذف حرف الجر كما ذكرنا سابقا في الأمثلة السابقة واعتمى بمعنى اختار يعني أنه يرجح خبر متأخر الإسلام على خبر متقدمه لظهور تأخر خبره أي تأخر خبر الذي تأخر في الإسلام. إذن قال لك عندي متقدم في الإسلام وعندي متأخر في الإسلام، أختار أن يرجح خبر تأخر الإسلام على خبر المتقدم في الإسلام. إذن قال تأخر الإسلام والبعض اعتمى ترجيح من إسلامه تقدم. إذن الأول أنه يرجح خبر من تأخر إسلامه. طيب لماذا قال لظهور تأخر خبره؟ إذن قد يكون ناسخا، قد يكون هناك يعني متقدم كان عليه العمل ثم جاء متأخر فصار العمل عليه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل من قال بترجيح خبر تأخر الإسلام على من هو متقدم في الإسلام لتأخر خبر من دخل في الإسلام متأخرا، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من المرجحات لخبر من تأخر إسلامه. ثم قال وبعضهم رجح خبر متقدمه أي متقدم الإسلام، لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أي لأصالته في الإسلام أشد تحرزا من متأخره أي من متأخر الإسلام، فالذين سبقوا إلى الإسلام أشد ضبطا وتحرزا وحفظا من الوقوع فيما لا يجوز ولا ينبغي من متأخري الإسلام. قال هنا فالترجيح لمتأخر الإسلام ليس هو من جهة كونه وصفا للراوي لأنه متأخر الإسلام، بمعنى أنني لا أرجح رواية خبر متأخر الإسلام لأن متأخر الإسلام له صفة شرف أعلى من صفة متقدم الإسلام، لذلك قال لأنه متأخر الإسلام ليس صفة شرف له، فليس الإنسان يشرف بأنه تأخر في إسلامه بالنسبة إلى متقدم الإسلام، لأن متقدم الإسلام أعظم شرفا. قال ليس صفة شرف له بالنسبة إلى متقدم الإسلام، فلا يرجح به أي بتأخر الإسلام بهذا الاعتبار من جهة أنه متأخر الإسلام، بل باعتبار كونه أي متأخر الإسلام قرينة خارجة لتأخر مرويه عن معارضه. إذن نحن قدمنا متأخر الإسلام ليس لأن متأخر الإسلام له صفة شرف على متقدم الإسلام، بل لمزية أن هذا الخبر الذي يرويه متأخر الإسلام إنما يرويه بصفة متأخرة، وهذا ترجيح على ما هو متقدم، ذلك لأن المتأخر هو الذي يعمل به بالنسبة للمتقدم، لذلك رجحنا رواية متأخر الإسلام لهذه العلة. طيب قال والترجيح لمتقدم الإسلام من حيث كونه صفة شرف للراوي يقتضي ترجيح روايته لاطلاعه من أمور الإسلام على ما لم يطلع عليه متأخر الإسلام. إذن لو نظرنا إلى متقدم الإسلام فهو أكثر اطلاعا على الشريعة وأكثر علما بالأحداث والأخبار وهو أكثر معرفة بمجريات الشريعة وما جرت عليه أعمال المسلمين في متقدم الإسلام ومتأخر الإسلام. لذلك نجد أن لكل منهما ميزة على الآخر، لكن ميزة متأخر الإسلام ليست لصفة في الراوي، إنما هي لصفة في خبر الراوي، إنما هي لصفة في خبر الراوي، وبالتالي أن هذا الخبر يغلب أن يكون هو الناسخ، يغلب أن يكون هو الذي جرى عليه العمل وترك العمل على المتقدم وهكذا. أما بالنسبة لمتقدم الإسلام فهذا في شرف الراوي أنه مطلع على ما لم يطلع عليه غيره، والله أعلم. ثم قال: وكونه مباشرا أو كلف أو غير ذي اسمين للمن من خفاء. إذن وكونه مباشرا أو كلف أو غير ذي اسمين للمن من خفاء، إذن للمن من خفاء. قوله برفع كون معطوفا على ما عطف عليهما قبله، إذن هذه معطوفات، لكن لم يقل معطوف بمحذوف، لماذا؟ لأن حرف العطف موجود، فقال وكونه، فقال إيه وكونه، وكلها معطوفات على قوله الأول علوه، يعني أنه يرجح خبر المباشر لمرويه على غيره، أي غير المباشر لمرويه، لأنه أي المباشر لمرويه أعرف بالحال من غيره، فالواقع معه، كحديث الترمذي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها حلالا وبنى بها حلالا. قال أي أبو رافع: وكنت الرسول بينهما، أي بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم، مع حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وفي رواية أخرى للبخاري أنه تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. بسرف اسم موضع. إذن في هذا الحديث الذي يرويه البخاري والراوي هو ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أما أبو رافع فهو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال عليه الصلاة والسلام وبنى بها حلالا، أي وهو حلال أيضا، أي ليس محرما بالحج، أي ليس محرما بحج أو عمرة. إذن نحن أمام مدلولين متعارضين، هذا يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، ويرويه أبو رافع الذي كان الواسطة بين أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عباس فليس صاحب الواقعة، وحديث ابن عباس في صحيح البخاري. الآن هناك تعارض، فرجحنا الرواية التي يرويها أبو رافع لأنه هو كان صاحب الواقعة، فهو أقرب إلى الحدث وهو أعلم بتفاصيله من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لذلك قدمنا حديث أبي رافع من جهة أن الراوي هو صاحب الواقع، فقد كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. الآن نقول هناك أيضا توجيه للجمع ويخرجنا من دائرة الترجيح، عندما قال وهو حلال أي لم يكن محرما بحج أو عمرة. طيب الرواية التي يرويها ابن عباس رضي الله عنه وهو محرم، الآن يمكن أن نقول إن المحرم هو الذي يكون لبس الإحرام ودخل في نية الحج والنسك، أو سواء كان النسك حجا أو عمرة. طيب ألا يمكن أن نقول لمن دخل الحرم وتحلل مثلا بعمرة وجلس في الحرم وهو أيضا حلال، انتهى من النسك، نقول هو محرم أي دخل في الحرم، كما نقول أنجد إذا دخل في نجد، وأشرق إذا دخل في الشرق، وأغرب إذا دخل في الغرب. فلماذا لا نقول إنه كان محرما أي موجودا في الحرم وإن لم يكن متلبسا بالنسك بشهادة اللغة؟ قد يقول أحدهم هذا بعيد، نقول له أيهما أفضل، أن نحمل على تأويل وإن بعد مع الجمع، أم أننا نطرح الحديث كله؟ سيكون الجمع وإن كان بمعنى بعيد أولى من الطرح، لأن الطرح عدم العمل بالمرة. أما هذا التأويل الذي نقدمه فهو لحماية الحديث من الطرح في تنافسات التعادل والتراجيح. إذن نحن عندما نقول بهذا التأويل إنما هو للعمل بالنص، ومن لم يقم بهذا التأويل طرح النص، وهذه ليست مزية مع إمكان الجمع. ثم بين ترجيحا آخر، وهو أن يكون الراوي له أكثر من اسم وواحد له اسم واحد، وهو معنى قوله أو غير ذي اسمين للمن من خفاء. إذن للمن من خفاء بنصب غير عطفا على مباشرا وكونه مباشرا أو كونه غير، هكذا يكون تكرار العامل، يعني العطف دائما يكون على نية تكرار العامل. فقال وكونه مباشرا أو كلف أو غير، أي كونه غير. جاء علي وسعيد، أي التقدير جاء علي جاء سعيد. إذن دائما حرف العطف مهمته أن يعفينا من تكرار العامل، فأنت تقول هنا وكونه مباشرا أو كلف أو غير، بدلا أن تقول وكونه مباشرا أو كلف وكونه غير، لا، هات أو ثم بعد ذلك يعني تعطف بدون تكرار العامل. قال بنصب غير عطفا على مباشرا، وهي في صدر البيت عند قوله وكونه مباشرا، يعني أنه يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمان، لأن صاحبهما أي الاسمان يتطرق إليه الخلل لاحتمال أن يشاركه ضعيف، يعني أن يكون في هذا الاسم عالم ضابط قوي وعالم آخر بنفس الاسم ضعيف، يعني تشابه أسماء، ونحن نشهد تشابه الأسماء ومشكلات تشابه الأسماء. قال فلا يشترط تحقق المشارك، فلا يشترط تحقق المشارك، يعني نحن سنرجح باعتبار الاسم الواحد أنه أرجح من ذي اسمين دون أن نتأكد فعلا هل يوجد شخص مشارك بهذا الاسم أم لا، دون تحقق المشارك فيكفي الاحتمال. فقال بل احتمال وجوده كاف، وجود من؟ احتمال وجود التشابه في الاسم، يعني من له اسمان وله اسم واحد، وإن لم نتحقق وجود آخر يشابه في الاسم فيكفي أن يكون الترجيح باحتمال وجود ذلك المشابه. إذن نحن نرجح باحتمال وجوده، لا أنك تعترض عليه تقول عليك أن تبحث عن وجود المشارك بالاسم في الاسم الثاني وأن تتأكد. نقول لك هذا البحث نحن نعفي منه، فنقول هذا له اسمان وهذا له اسم واحد، بصرف النظر عن وجود المشارك في الاسم هل هو واقع فعلا أم ليس واقعا فعلا، سنرجح من له اسم واحد على من له اسمان. قال فإن تحقق انتفاؤه أي المشارك، يعني تأكدنا عدم وجود مشارك في الاسم الثاني، فالوجه حينئذ لا يقدم خبر غير ذي اسمين، أي خبر الذي له اسم واحد لا يقدم. نرجع، أصبح الذي له اسمان وتحققنا عدم المشارك يساوي الذي له اسم واحد، وبالتالي ليس له مشارك في هذا الاسم. وعليه نقول إذا تحققنا من انتفاء المشارك في من له أكثر من اسم، وتحققنا من انتفاء المشارك له في الاسم، عندئذ يصبح هذا الأمر مساويا لمن له اسم واحد، ولا يكون لذي الاسم الواحد مزية في الترجيح على من له أكثر من اسم، وتحقق انتفاء المشارك لذلك الذي له أكثر من اسم، وعندئذ لا ترجيح بمزية الاسم الواحد بسبب انتفاء المشارك لمن له أكثر من اسم. لماذا؟ قال للمني من خفى. إذن ما عاد عندنا خفاء في الموضوع، ما عاد عندنا خفاء في الموضوع. قال أي قدم للأمن من اللبس فيه بخلاف ذي الاسمين كما تقدم. ما الذي تقدم؟ الذي تقدم أن له اسمان واحتمال وجود المشارك، هذا هو الذي قد تقدم. فعندي في حالة من له أكثر من اسم، الحالة الأولى أن يكون هناك احتمال لمن يشاركه، الثاني تحققنا فلا يوجد من يشاركه. فإذا تحققنا وأنه لا يوجد من يشاركه الذي له اسمان، أصبح عندئذ الذي له اسم واحد لا يترجح على من له اسمان، اللذان تأكدنا من انتفاء المشارك فيهما. أما من كان له اسم وهناك آخر له اسمان وهناك احتمال المشاركة، فإن الذي له اسم عندئذ مقدم على من له أكثر من اسم مع وجود احتمال المشارك له في الاسم. ثم قال رحمه الله تعالى: أو راويا باللفظ أو ذا الواقع، وكون من رواه غير مانع. قوله أو راويا أي معطوفة على قوله وكونه، يعني قال وكونه مباشرا وكونه راويا، يعني أنه يقدم خبر الراوي إذا كان راويا له باللفظ وغيره راو له أي للخبر بالمعنى، لسلامة المروي باللفظ عن احتمال وقوع الخلل في المروي بالمعنى. يعني لنا راويا أحدهما روى الحديث باللفظ كما هو دون أن يرويه بمعناه وأن يصوغ العبارة من عند الراوي، وهناك من صاغ اللفظ بالمعنى ورواه بالمعنى، فعندئذ يقدم من روى باللفظ على من روى بالمعنى. ثم قال: أو ذا الواقع بنصب ذا عطفا على مباشرا، وكونه مباشرا وكونه راويا وكونه ذا الواقع. في قوله هنا أو ذا الواقع يعني أنه يقدم خبر صاحب الواقعة المروية على غيره، لأنه أي صاحب الواقعة أعرف بالحال من غيره، كحديث أبي داود عن ميمونة رضي الله تعالى عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، مع خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه تزوجها وهو محرم. قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، وقضية هذا أن المعتمد عندهم تقديم خبر الأنثى صاحبة الواقعة على خبر الذكر. إذن هنا ابن المسيب يقدم تبريرا للترجيح بأن الأنثى هذه وهو أم المؤمنين يرجح حديثها لأنها صاحبة الواقعة، لكن لاحظ عندما قال عن أبي رافع قال وكونه مباشرا، إذن عبر عن أبي رافع الذي كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين، عبر عنه بقوله وكونه مباشرا. هنا عبر عن ميمونة بأنها التي كانت صاحبات الواقعة. إذن هناك تعبيران متقاربان، هذاك كان مباشرا وهو أبو رافع، هنا أم المؤمنين عبر عنها بأنها كانت هي صاحبة الواقعة. ثم قال: وكون من رواه غير مانع، برفع كون عاطفا على ما عطف عليه المرفوعات قبله. لاحظ هنا رجع للعطف على علوه والزيد في الحفظ يعد، وهي المرفوعات قبله. إذن هنا هنا يتكلم عن وكون، أي جعل كون هنا معطوفة على علوه. قال وبتشديد الواو على في قوله ورواه، يعني أنه يقدم خبر الراوي عن شيخه الذي لم يمنعه من روايته عنه، يعني لم يمنعه أي الراوي من روايته، أي رواية الراوي عنه أي عن شيخه، يعني حدث الراوي رواية فقال الشيخ أن هذه الرواية ليست عني. إذن نحن أمام روايتين، أحدهما الشيخ مقر بما يروى عنه من قبل التلميذ، الرواية الثانية أن الشيخ قال هذا يروى عني وأنا لست أقول به ولست راويه أصلا. فلم ينكر الراوي الرواية عندئذ، فتقدم الرواية التي لم ينكرها الشيخ المروي عنه على الرواية التي أنكرها الشيخ الذي رويت عنه. إذن قال بأن لم ينكر روايته، أي رواية الراوي عنه أي عن الشيخ، على خبر راو أنكر شيخه الراوي الذي رواه عنه أي عن شيخه. إذن هذه هي الصورة، أن التلميذ روى عن الشيخ رواية، جاءت الرواية من تلميذ آخر عن ذلك عن شيخ آخر، أحد الشيخين أنكر أن تكون هذه الرواية عنه والآخر أقرها، فيعتبر من أقرت روايته من قبل شيخه راجحا على من أنكرت روايته من قبل شيخه، وتعتبر من أنكر عنها تعتبر هذه الرواية غير صحيحة. وهذا موجود في الإعلام، كان يقول أحد المسؤولين أنا لم أقل هذا وفلان رواه عني، وعندئذ هنا تصبح الرواية محل نظر، لكننا لا نكذب الراوي لاحتمال أن يكون الشيخ قد نسي، يعني هذا ليس طعنا في رواية، قد يكون الراوي صادقا، ولكن هذا يعتبر من المرجحات. إذن قال بأن لم ينكر روايته عنه على خبر راو أنكر شيخه الذي رواه عنه روايته له عنه، كلها ضمائر، كلها ضمائر. قال ينكر روايته أي الراوي عنه شيخه على خبر راو أنكر شيخه أي شيخ الراوي الذي رواه عنه أي عن شيخه روايته أي الراوي له أي المروي عنه أي عن شيخه. وإن قلنا بعدم قبول إنكاره أي إنكار شيخه لأن الظن الحاصل من الأول أقوى. من هو الأول؟ الذي لم ينكر شيخه روايته أقوى من الذي أنكر شيخه الرواية. ثم ذكر من المرجحات قوله وكونه أودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح، يعني يقول إن الأحاديث التي في الصحيحين ترجح على غيرها، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، وبالتالي منهج الأصوليين البدء من حيث انتهى المحدثون، لا يعيدون ويكررون كلام المحدثين مكرورا، إنما هم يتكلمون فيما يتعلق بالترجيح بالإسناد في حلقة وصل بين كلام للمحدثين وبين كلام للعمل بالحديث. فهذا الكلام الآن للعمل بالحديث وليس لكون الحديث صحيحا أو ضعيفا، فعندما يتكلم بالمرجحات بالإسناد لا يتكلم باعتبار الحديث نفسه، بل باعتبار هذا الحديث وعلاقة مدلول هذا الحديث بمدلول حديث آخر، وهذا ليس من شأن المحدثين. وإن كان المحدثون ينظرون إلى دلالة المتن من حيث هو يعني يوافق صحيحا آخر أو يخالف صحيحا آخر على موضوع البحث في الشذوذ والعلة بين الأحاديث، لكنهم ليتحدثوا عنها في حال السند، في واقع السند للحكم بصحة النقل وضعفه. هنا يتكلم الأصوليون في العمل بالحديث لا في تضعيف الأحاديث. إذن صناعة الأصوليين تتكلم في إعمال الأحاديث في محلها في الشريعة. عناية المحدثين بيان ما هو صحيح وضعيف، لا توجد علاقة عداء، إنما هي علاقة بناء. ومن ثم نحن لا نعيد النظر في الصحيحين، لا نعيد ونكرر على جهد المحدثين طوال هذه السنين الطويلة والقرون وننسف أعمالهم بوجهات نظر حديثة. أكثر ما يناقش به الصحيحان الآن ويعترض عليهم هي احتمالات عقلية أصلا لا تكون مثمرة لبحث علمي. كان يقول أحدهم: أليس البخاري إنسان؟ نقول نعم. إذن يمكن أخطأ هذا الاحتمال، هل هو احتمال علمي؟ هل هذا يصلح سؤالا في البحث العلمي؟ هل نقول ألا يحتمل أن يكون نيوتن قد أخطأ، أينشتاين قد أخطأ؟ إذن أتركوا النظرية النسبية. وبالتالي هذه الأسئلة التشكيكية لا تثمر بحثا علميا، إنما هي تبعا لمنهج الشك الحديث في أمور الدين، طرح الشك على كل الحقائق الدينية. وبالتالي هناك منهجية يعمل عليها المحدثون عندما كل هذه الاحتمالات يدرسونها في موضوع الترجيح، إنما يدرسون احتمالا قابلا للبحث. أما أليس البخاري إنسانا؟ ألا يمكن أن يكون الإمام مسلم قد سهى في ليلة فخط كلمة خطأ؟ كيف يتأكد من هذا الاحتمال؟ لذلك الاحتمال غير القابل للبحث العلمي مردود، هو مجرد احتمال عقلي، ومجرد الاحتمال العقلي الذي لا يثير بحثا علميا يمكن التأكد منه فهذا غير محل بحث. ولو جرى الناس على هذا لتعطلت الحياة. كل إنسان يمكن أن يخرج من بيته، يمكن أن يكون معه حادث. ماذا لو جرى الناس مع هذه الاحتمالات العقلية التي يريدونها على الدين، أجروها على حياتهم اليومية؟ احتمال أنه لو ركب السيارة يحدث معه حادث ويموت، هذا ممكن، لماذا لم يعمل عليه؟ لكن لماذا يأتي ليقول لنا هل البخاري معصوم؟ لا، ليس معصوما، إذن اطرحوا هذا الكتاب. هذه حالة تشكيكية وليست حالة علمية. لو طبقها هذا المشكك على يومه وحياته اليومية لما عمل الناس شيئا أبدا. ألا يمكن أن يقطع الناس الإشارة الضوئية؟ إذن لماذا نعمل الإشارات الضوئية؟ ألا يمكن أن تذهب إلى الامتحان وترسب؟ إذن لماذا تذهب إلى الامتحان؟ لذلك نريد أن نضع هنا قاعدة مهمة، أن الاحتمال العقلي إذا لم يكن هناك إثارة فيه للبحث الذي يمكن التأكد منه فإن هذا الاحتمال يطرح. أنه الإمام مسلم سهى أو نام وهو يكتب فلم يدري ما كتب، كيف نتحقق من هذا الاحتمال؟ هذه الأسانيد، وهؤلاء هم الرجال، وهذه طرق التحمل، وهذه طرق الأداء، ابحثوا فيها علميا. لذلك نحن كباحثين وأصوليين كل ما قيل على الصحيحين يطرح جانبا لا قيمة له عند الأصوليين. الصحيحان يعمل بهما وجميع أحاديثهما بلا استثناء معمول بها القضية. هناك البحث في الأسانيد هذه لا تعنينا، نحن نبدأ من حيث انتهوا ونستمر من حيث ما أوصلنا فيه من نقاط الطريق. لذلك نحن لسنا بمعنيين مع كل هذا الهرج حول الصحيحين. قال: برفع كونه وبناء أودع للمفعول وجر الشيخ عطفا على مسلم، أي لمسلم والشيخ، فالشيخ هنا معطوف على مسلم، والشيخ هو الإمام البخاري. قال: والمراد به أي الشيخ البخاري أي ذي الترجيح على غيره في الصحة، يعني أنه يقدم الخبر الواقع في الصحيحين لمسلم والبخاري أو في أحدهما على ما في غيرهما، لأن ما فيهما أو في أحدهما أصح مما في غيرهما، وكذا لم يقع في أحدهما مما هو على شرطهما، فيلي ذلك ما هو على شرط البخاري. إذن هنا يتكلم عن شرط البخاري ومسلم، ما اتفق إذن عليه البخاري ومسلم، وعلى شرطهما فهو مقدم على الشرط الذي انفرد به البخاري، ومن فرد به البخاري من شرط فهو مقدم على مسلم، فما هو على شرط مسلم؟ إذن كيف نقدم؟ نقول أولا التقديم لما هو على شرطهما البخاري ومسلم، ثم يأتي بعد ذلك في الرتبة ما هو على شرط البخاري، ثم يأتي ما هو على شرط مسلم. ما هو الذي على شرط البخاري؟ إذا عرفنا ما هو على شرط البخاري وما هو على شرط مسلم اتضح لنا الأمر. الآن الإمام البخاري رضي الله عنه يشترط في المعنعن، أي حديث الراوي قوله في قوله عن فلان عن فلان، ثبوت اللقية بين الراويين لكي يحكم باتصال السند. يعني عندما يقول فلان عن فلان فالبخاري يشترط أمرين: أولا المعاصرة التي فيها إمكان اللقاء، ثانيا أن يثبت أن فلان التلميذ قد أخذ من الشيخ، هذا هو الشرط الثاني حتى يحكم باتصال السند. إذن ما هو شرط البخاري؟ شرط البخاري المعاصرة مع ثبوت أن هذا الراوي أخذ عن الشيخ، عندئذ يكون عنده هذا من اتصال السند. أما الإمام مسلم فإنه يكتفي بإمكان اللقية مع انتفاء التدريس، يعني إذا قال عن فلان يبحث البخاري هذا في بغداد وهذا في بغداد وهما في نفس الفترة وهذا صادق الراوي، فيكفيني أن يقول عن، لأنه ليس مدلسا حتى يعني يوهم الاتصال في محل الانقطاع. إذن هذا شرط البخاري وهذا شرط مسلم. إذن يزيد البخاري على مسلم أنه لا بد من ثبوت اللقاء، البخاري يشترط ذلك، مسلم يقول أنا لا أشترط ثبوت اللقاء بل أشترط أن يكون في معاصرة وإمكان اللقاء وأن المحدث ليس مدلسا في العنان. طيب هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن البخاري عندما يخرج الحديث فإنما يخرجه عن أعلى طبقة من طبقات المحدثين، وهم الثقات الذين هم في الرتبة العليا من الضبط والثقة، وعن الطبقة التي تليها، يعني الطبقة العليا الذين هم الرتبة الأولى في الإتقان والرتبة الثانية في الإتقان والضبط. أما الإمام مسلم صاحب الصحيح فيخرج عن هاتين الطبقتين العليا والتي دونها أيضا عن طبقة أخرى لكنهم في الجميع من أهل العدل والضبط. إذن العدل والضبط درجة، الإمام البخاري يخرج عن الرتب العليا الطبقة العليا في العدل والضبط والطبقة التي دونها، الإمام مسلم يخرج عن هاتين الطبقتين ويزيد من غيرهما. إذن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة ولا يشترط ثبوت اللقاء، لكن ليس أحدهما إذا ثبت أن فلان عاصر ولم يلتقي وقال حدثني فلان أنهم يأخذون منهم، لا، هو يشترط أنه صادق ضابط عادل متقن، المعاصرة مع الشيخ كلاهما في بغداد، إمكان اللقاء عند مسلم يكفي، البخاري لا بد من ثبوت السماع، هذا شرط زائد عند الإمام البخاري. إذن هذه هي الشروط. إذن اتفقا البخاري ومسلم على التخريج من الطبقة العليا، إذن هذا ما اتفق عليه الشيخان، انفرد البخاري في أنه لا يخرج إلا عن الطبقة العليا والتي دونها، وانفرد بعد ذلك مسلم في أنه يزيد على هاتين الطبقتين ممن هو دونهما. هكذا نفهم قولنا ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم بعد ذلك ما كان على شرط مسلم. ثم قال في هذا: وانظر زيادة بيان ذاك في شرحنا، أي شرح الناظم وهو صاحب نشر البنود، لطلعة الأنوار. وطلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار، وهي منظومة اختصر فيها المؤلف صاحب المراقي ألفية العراقي في علوم الحديث، وشرح هذه الطلعة في كتابه هدي الأبرار على طلعة الأنوار. إذن قال: وانظر زيادة بيان ذاك في شرحنا لطلعة الأنوار عند قولنا: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا. ثم ذكر في العجز: فما رواه الجعفي فردا ينتقى. شوف، الجعفي هو الإمام البخاري، فردا أي وحده ينتقى. إذن قوله أعلى الصحيح ما عليه اتفق من هم؟ البخاري ومسلم. ثم قال في العجز، وهذا ليس مذكورا في النشر هنا، ثم قال في العجز: فما روى الجعفي فردا ينتقى، أي فما روى البخاري فردا ينتقى، أي من فرد به البخاري في شرطه. واضح؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.